يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا في كتاب الذكر والدعاء وكنا في المرة السابقة وتكلمنا على بعض مسائل تتعلق بكتاب الذكر فتكلمنا على مسألة الطهارة وعلى ما بين أهل العلم من كلام حول كون العبد مكلفا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب أن يكون متوضئا رافعا للحدث الأكبر والأصغر حال الذكر فتكلمنا على مسألة أن ما لم يأتي أمر يعني ما لم ينص الشرع على وجوب الوضوء في مثل هذه الحالة أو استحباب الوضوء في مثل هذه الحالة وجوب الوضوء مثل الوضوء لقراءة القرآن لمس المصحف أو مس المصحف أو الندب إلى الوضوء كحال العبد حينما يذهب إلى نومه كما سوف يأتي نوم الليل فكما جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ فإذا لم يأتي الأحاديث أمر على الإجاب أو النسك للتطهر فقلنا أن الذكر يجوز سواء كان على وضوء أو غير وضوء يعني كل حديث أو كل حالة ورد فيها الأمر بالوضوء فبها ونعم فإن لم يأتي فيها أمر أو ندب فلا يوجد فرق بين أن يكون متوضئا أو غير متوضئ الليل نعم عند نوم الليل في حديث البخاري كما سوف يأتي في نوم الليل في نوم الليل فده اللي كنا انتهينا إليه في المرة السابقة وقلنا أن الأحاديث قد ورد فيها الأمر ثم بعد ذلك ورد في الأحاديث ما يدل على أن العبد قد يقول هذه الأذكار وهو على غير وضوء خصوصا إن كان مأمورا أمر إيجاب لمثل هذا الذكر كتشميت العاطف أو رد السلام أو ترديد الأذان أو غير ذلك من هذه الواجبات بل كنا انتهينا إليه في المرة السابقة واليوم نكمل الكتاب طبقا لترتيب الشيخ السابق عشان ما نرجعش مرة ثانية نقرأ منه فمن الآن نحاول أن نقرأ فيه مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح أو زيادة ما يحتاج إلى زيادة أو تبيين أي شيء يحتاج إلى بيان إن شاء الله يقول الشيخ في الكتاب في السنة يقول حد الذكر الكثير أولا اعلم أن الشرع أكثر ما ورد فيه من عدد للذكر هو 100 لم يأتي في الأحاديث أكثر من 100 يعني أكثر عدد ورد في الأحاديث هي 100 فأكثر ما يحتاج العبد إلى ضبطه في العدد عدد 100 ودي يعتبر مقدمة لمسألة نأتي لتوضيحها فيما بعد مسألة استخدام المسبحة في التسبيح او عدم جواز استخدامها. هتأتي هي في كلام الشيخ هي وردت فعلى ترتيبه هنرجعها يعني. لكن اكثر ما ورد في الشرع هو عدد 100. اما ما زاد على ذلك فقد ثبت في الاحاديث انه اعظم ثوابا واقرب عند الله عز وجل، كما جاء في الاحاديث من قال في يومه او في نهاره او اذا اصبح واذا امسى سبحان الله وبحمده 100 مرة لم ياتي لاحد بافضل مما قال الا عبد قال مثل ما قال. يعني اكثر حاجه لو قال 100 حينما يصبح وحينما يمسي لا يكون احد افضل منه الا من زاد على هذا العدد. فالامر كضبط عدد لا يزيد عن 100. لكن الشيخ يقول امر الله جل ذكره بان يذكر ذكرا كثيرا، ووصف اولي الالباب الذين ينتفعون بالنظر في اياته الذين يذكرون الله قياما وقعودا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. إذن الذكر الكثير يكون على أمرين أو يكون على ناحيتين. من ناحية العدد أن يزيد في عدد الأذكار، والأمر الثاني يكون من ناحية الحال أي يكون في جميع أحواله، كما سبق وقلنا في الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه أي في جميع أحواله لم يخلو من ذكر. وهذا أمر صحيح. حينما بإذن الله ننتهي من هذا الكتاب هتجد أنه لا يمكن البتة أن تجد لحظة من يومك لا تخلو من ذكر. لا يمكن، هذا لا يمكن. منذ أن تستيقظ إلى أن تنام لن تجد لحظة تخلو من ذكر، تخلو من ذكر لله سبحانه وتعالى. وبالتالي اليوم مثل غيره مثل غيره، وبالتالي تكون الحياة على هذه الوتيرة. فإذا ذكر الله عز وجل كثيرا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا إذا أكثر من العدد، أي إذا أكثر من عدد مرات هذا الذكر، وإذا كانت كل أحواله على هذا الأمر. لكن ها هنا أمر يحتاج إلى بيان. إذا قلنا أن الذكر الكثير يكون كلما زدت في عدد هذا الذكر، كلما زدت في تكراره، وكلما عممته على طول وقتك، هذا يحتاج إلى ضبط. هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. نعم تكثر من الذكر، نعم من ناحية العدد، وتعممه على أوقاتك، نعم من كل وقت، إذا لم يأتك الأحاديث تحديد لهيئة هذا الذكر. يعني دخل صلى الله عليه وآله وسلم على جويرية فرآها تذكر، فقال لقد قلت، هو صلى الله عليه وسلم قال 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوازنتهن. الحديث الصحيح هيئة الأحاديث. هذه الكلمات الأربع هي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. هذه الكلمات تقال متى؟ لا، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. هذه الحديث الآن بالصور الصحيح، الذكر الصحيح. فهذه 4 كلمات قال لقد قلت 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. هذه الكلمات الأربعة تقال كم؟ تقال 3. يعني الكلمات الأربعة دي تكرر كم؟ 3. فورد التعبد في فيها بثلاث. لم يقل في الحديث كما قال في الذكر اللي هو سبحان الله وبحمده 100 لا يأتي أحد أفضل مما قال إلا أحد إيه قال مثل ما قال أو ذات. يبقى هنا مشروعية الزيادة زيد بقى زيد كيفما شئت في العدد فلو خدنا حديث 4 كلمات يبقى الحديث ده كده عشان تحصل ما فيه من ثواب هتقتصر على ما ورد في الحديث من انك تكرر هذه الكلمات 4 3 مرات يعني تقول سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي تكرر هذه 3 مرات وتقول هذه في اذكار الصباح فقط لم يأتي ما يدل على انها تقال ايضا في اذكار المساء. يبقى اذا هنا التعبد او حتى تحصل على الثواب تتقيد بمثل هذا يعني لا يقول عبد ليش لا نكتب ان اقولها صباحا ومساء وظهرا نعم كل هذا ذكر عظيم لكن ليس هذا هو الايه الذكر اللي ورد فيه ايه الثواب ده. طبعا لو وجدت رجل العمال يقول سبحان الله على الخلق سبحان الله رضا نفسه يستطيع ان يمنعه من جهة الشر لكن عشان تحصل ما في الحديث من هذا الثواب تحصله بان تقول هذا الذكر صباحا وبان تلتزم بما ورد فيه من عدد مر بنا في المسائل اللي احنا تكلمنا عليها في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو كان اذا اخذ مرجعه حينما علمه الصحابي اللهم اني اسلمت نفسي اليك في اخره قال ونبيك الذي ارسلت والصحابي قال ورسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت. فقلنا ان الحديث هذا يدل على ان الاذكار مالها تعبدية الفاظ الاذكار تعبدية يعني كي تحصل على ما فيها من ثواب يجب ان تلتزم. لا اله الا الله والرجل حينما اخذ يكرره قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال هكذا هو نعم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لكنه لم يعلمنا هذا صلى الله عليه واله وسلم يعني طبعا وحده لا شريك له ده شيء طبعا لاصل التوحيد يعني لكن لم يعلمهم صلى الله عليه واله وسلم هذا الكلام في هذا الموضع. وكذلك بقى عبد الله بن عمر وغيرهم ما من التزام ما ورد في الحديث من صيغه ومن عدد هو باب تحصيلك لما ورد فيه من الثواب. طيب صوره اخرى من ناحيه العدد زي قوله سبحان الله وبحمده صباحا ومساء اذا اصبحت واذا امسيت نعم هنا ورد الحديث ان انا اقولها وان انا ازيد بس خد بالك الزياده هنا زياده في ايه في العدد مش في الوقت زياده فين في العدد يعني ما ورد في الحديث من ثواب هذا صباحا ومساء يبقى لا يعم جميع الاوقات الحديث نفسه لكن لو ذهب رجل يقول سبحان الله وبحمده هل نمنعه هل ننكر عليه لا نمنعه وننكر عليه لكن احنا نقول ان ما ورد في الحديث نعم تزيد على 100 هذه زيادة من جهة العدد لكن اذا ورد كما ورد في الحديث الصحيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 4 كلمات لا يضرك بايتهن ابتدا يعني ما يهمش الترتيب هنا هنا حديث لم يراعي ترتيبا ابتدي بانه وجعل لها ثوابا عظيما ولم يحدد صلى الله عليه وسلم عددا ولا وقتا. يبقى هنا الذكر الكثير يكون بتكرار هذا عددا ووقتا يعني لو امضيت كل وقتك تذكر هذه الصيغة نقول هذا ينطبق عليه ما جاء في الحديث من الثواب ينطبق عليه ما جاء في الحديث. فإذا الإكثار من الذكر يكون أيضا بحيث لا يتعارض مع القاعدة التي قدمناها، وهي أن باب الأذكار باب توقيف، يعني باب تعبد، يعني باب التزام بصيغة وعدد، باب التزام بصيغة وعدد. هنا هنجد مسألة تتعلق بهذه المسألة، مسألة الإكثار. إذا قلنا أن الصحيح أن الإنسان دائما يكون على ذكر، يعني دائما يذكر، دائما العبد يذكر، يعني لا يفتر عن الذكر البتة، لا يفتر عن الذكر البتة، حتى يدخل في قوله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب إذا تزاحمت هذه الأذكار أو إذا التزم الإنسان صيغة معينة يكررها، يعني الإنسان يقول طيب أعظم حديث هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، خلاص هو لا يترك هذه الصيغة البتة، صباحا مساء، ساعة جمعة يوم جمعة، ساعة إجابة، في جميع أوقاته لا يفتر البتة عن قوله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو لا يفتر البتة عن قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولم يحدد وقتا ولا عددا أصلا. فهل هذا صحيح؟ يعني هل هذا صحيح أن الإنسان في أي وقت يقول هذه الأذكار؟ يعني يجي وقت الصبح وقت أذكار الصباح لا يفتر البتة عن قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو عن قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر هذه الأذكار المطلقة العامة بغض النظر أو بدون الالتزام بالذكر الخاص بهذا الوقت. احنا عارفين ان وقت الصباح ووقت المساء هناك أذكار وردت في الشرع بعين، يعني إذا أصبحت وإذا أمسيت بالعين، وهناك أذكار أطلقت. فهل يجوز للإنسان ما هو يعمم هذه في جميع الأوقات حتى يأتي يوم الجمعة، يوم استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهو أيضا يستمر على ذلك، أو يقول غير ذلك، يقول أعظم الذكر هو إيه؟ بالقرآن، في أعظم القرآن، أعظم الذكر طبعا القرآن، ده شيء لا خلاف عليه أساسا. فيلتزم، أي يلتزم جميع أوقات القضية، يعني جميع أوقات اللي هي مفرغة يقضيها في القرآن قراءة وتسميع، يعني لو هو قاعد مفرغ يمسك المصحف يقرأ بغض النظر وقت المساء وقت الصباح وقت الجمعة غير وقت الجمعة، مش قادر يمسك المصحف ليه بيتلو القرآن. فهل هذا صحيح أم أن الأفضل أن يلتزم بما ورد في الأحاديث؟ الحقيقة الصحيح أو الراجح من كلام أهل العلم أن أفضل الذكر، أفضل الذكر هو ذكر الوقت، وأفضل العبادة هي عبادة الوقت. يعني أفضل ذكر إيه؟ ما نشتتش نفسنا، الناس يقول لا طبعا القرآن، وبعدين الثاني يقول لا ده ورد في الحديث يقول كذا، والثالث يقول كذا، والرابع يقول لا الأفضل إن أنا أصلي، أفضل من ده وده إن أنا أصلي، هيحتوي على كله، هيبقى فيها قراءة القرآن وفيها ذكر وفيها دعاء وفيها كل شيء أساسا، فيقول هذا أفضلها كذا، والثاني يقول الأفضل هو لا هذا ولا هذا ولا هذا، الأفضل أن أسعى في تفريج كربة مسلم أساسا، هذا أفضل، أو الأفضل أن أسعى على يتيم. في الحقيقة صد النزاع بين أهل العلم في هذه المسألة هو أن أفضل شيء من عبادات وأذكار هو ما جاء في الوقت، هو ما جاء في الوقت، يعني إحنا في وقت إيه دلوقتي؟ المساء، أفضل شيء هو ما ورد في الاحاديث من اذكار. افضل شيء، افضل من كل شيء، افضل من كل شيء. طيب ان كان في الصباح نفس الكلام، ان كان في يوم الجمعة افضل شيء هو ما ورد فيما يخص هذا الزمان من اذكار. ان كان الامر يتعلق بمكان، بمكان كالداخل الى المسجد والخارج من المسجد، او داخل في الاماكن المباركة التي ذكرت، فافضل شيء هو ذكر ما يتعلق بها من اذكار. افضل شيء يعني داخل المسجد افضل من ان تقرأ قرآن ان تقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وان تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هذا افضل من ان تذكر او ان تقرأ القرآن حين دخولك الى المسجد. وافضل شيء اذا دخلت المسجد هو ان تركع ركعتين قبل ان تسجد، قبل ان تجلس. هذا افضل من اي ذكر، او افضل من ان تقضي الوقت في اي ذكر دونما صلاة، وهكذا. يبقى اذا افضل ذكر هو ايه؟ ذكر الوقت. افضل عبادة هي عبادة الوقت. يبقى افضل ذكر هو ما ورد في الوقت، وافضل عبادة هي ما وردت في الوقت. يعني محدش ياخد فعلة معينة يقول خلاص انا هرابط على الفعلة دي، لن اتزحزح عنها، هي افضل من كل شيء، اشغل بها اوقاتي ومجهودي وعباداتي وكل ما عندي بهذه العبادة. لا، افضل من هذا وذاك ان تراعي الزمان والمكان بما ورد فيه من احاديث، يكون هذا افضل من اي شيء. ماشي؟ يبقى اذا حد الذكر الكثير هو يترتب على ان تراعي ما ورد في الاحاديث من ذكر عدد او ذكر زمان او ذكر مكان. طبعا في عبادات مربوطه، في اذكار مربوطه بمكان طبعا، معلوم هذا، او ذكر مكان. فان جاءت الاحاديث مطلقه، مطلقه يعني لا ترتبط بزمان معين ولا بمكان معين، فهنا يكون الزيادة زيادة خير، يكون الزيادة زيادة خير. أو إذا الأحاديث جاء فيها الذكر بعدد ثم حبذ صلى الله عليه وآله وسلم في الزيادة على هذا العدد، يكون أيضا هذا باب استحباب وباب دخول في قوله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرون. يقول وسئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة، إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة يعني الصحيحة صباحا ومساء، ده اللي احنا بنقوله صباحا ومساء، وفي الأوقات، وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وسئل الإمام الأوزاعي كما أورد هذا الحافظ في الفتح، سئل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال ليس شيء يعدل القرآن. طبعا واحد يخلص صلاة ويقرأ القرآن، هتقول له بقى قول سبحان الله والحمد لله، يقول لك ده أفضل. طبعا ده لا خلاف. يقول فقال ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هدي السلف الذكر، ولكن كان هدي السلف الذكر. وهذا واضح من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تعليمه لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وواضح أيضا من القاعدة التي بيناها في الأصل أن باب الأذكار وباب الذكر هو باب توقيفي، باب تعبد. يعني باب تعبد يعني عشان او حتى تحصل على ما فيها من ثواب يجب ان تلتزم، يجب ان تلتزم في هذا الذكر بالكيفية التي وردت في السنة من ناحية العدد والزمان والمكان والهيئة وكل ما ورد في هذا الذكر حتى تدخل في هذا الثواب يجب ان تتحدى. معنى قولنا انه ايه؟ انه امر توقيفي او امر تعبدي. طيب وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايات قال ان الله تعالى، معلوم طبعا علي بن ابي طلحه عن ابن عباس منقطع لكن عاده اهل العلم يقبلوا مثل هذا الاسناد لانهم يقولون ان بينهما مجاز، سواء هذا صحيح او غير صحيح، لكن هذا باب يشهد له ظواهر النصوص. يعني قال ان الله تعالى لم يفرض على عباده فريضه الا جعل لها حدا معلوما، الا جعل لها حدا معلوما. نعم، باب الفريضه يا اخوانا بابه باب الايه؟ باب العلم. لا يمكن البتة ان يتعبدك الله عز وجل بشيء أن يفرضه عليك فرضا دون أن يعرفك بحدوده، لا يمكن، لا يوجد هذا في الشرع أساسا. يعني لا يوجد في الشرع أن يلزمك الله عز وجل بشيء لعبادة دون أن يحدد لك حدود هذه العبادة. وهذه قاعدة مفيدة جدا يستفاد بها في أمور كثيرة، حتى في كتاب الفقه يعتمد كثيرا على هذه القاعدة. ده أصل من أصول الدين أن الله عز وجل، وإلا كان من باب التكليف بما لا يطاق. لو تعبدنا الله عز وجل بعبادة دون أن يحدد لنا حدودها كان هذا من باب التكليف بما لا يطاق، لأن ما الذي يدريك أنك قد أدركت إيه؟ حدود هذه العبادة، ما تعرفش. فيقول إن الله عز وجل، إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر، وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر. يقول ابن عباس عايز يقول إن كل العبادات تجد لها صفتان، تجد لها صفتان محدودة يعني معلوم حدودها، والأمر الثاني أن العاجز معذور، أن العاجز معذور. يقول إلا الذكر، إلا الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. إذا يقول غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال. انتهى كلامنا عن ذلك. طبعا هو يقول إلا الذكر، يقصد طبعا ابن عباس يقصد إلا الذكر الذي لم يأتي محددا، وإلا فهناك كثير من الأذكار كما تعلمون كما سوف يأتي جاءت محددة معلومة، محددة من ناحية العدد وغير مطلقة أيضا. نكمل هذا بفائدة مهمة، حيث أننا قلنا حتى تندرج في قوله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أو اذكروا الله ذكرا كثيرا، حتى تندرج في هذا قلنا ينبغي عليك أن تراعي أولا أن تراعي ما جاء في الأحاديث من كيفية معينة للذكر، من حيث العدد والزمان والمكان. الأمر الثاني أن ما لم يأتي فيه تحديد فهاهنا يستحب الزيادة أو تستحب الزيادة بلا حد. لكن قد يدخل على الإنسان صعوبة في هذا الأمر، فيجد أن بعض الأذكار حددت فيها تحديدا بسيطا وجاء الثواب عليها ثوابا عظيما، كما ورد في الحديث الصحيح حديث جويرية 4 كلمات، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو وزنت بما قلت لوازنتهن. لو وزنت، يعني تذكر من ساعة أن صلت الفجر إلى قرب طلوع الشمس وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها مثل ذلك، يعني كل اللي انت قلتي ده، الأربع كلمات دول إذا كررهم العبد يجم ما قلت، هكذا أمرا مطلقا. فلا يرشدنا في باب الذكر الكثير إلى ما قررناه من أن الذكر الكثير يكون بالالتزام. ولذلك أهل العلم ينبه على هذه القاعدة: حتى تحصل على الثواب ينبغي أن تلتزم، دون أن يدخل عليك مسألة أنك كلما أكثرت كلما كان هذا خير، كلما أكثرت كلما كان هذا خير، إذا لم يأتي الأحاديث تحديد. يقول العيد بن عبد السلام، طبعا هذا بواسطة نقل عن كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة للشيخ مصطفى العدوي. يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، يقول: ومما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب، يعني على قدر التعب والمشقة والكثرة، يعني على قدر النصب في جميع العبادات، ما روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أنبئكم، فذكر الحديث اللي هو قال: ألا أنبئكم بأفضل من أن تخرجوا لعدوكم فتقاتلوه ويقتلكم، ومن خير ما أن تنفقوا من الذهب والورق. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حديث صحيح البخاري، وكنا قد بيناه في مرة السابقة. قال: ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة يفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. حديث طبعا أخذه الإمام مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مراه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجاه في الصحيحين، حديث متفق عليه. والحاصل بأن الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف، والحاصل أن الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف. يبقى إذن قدم مثال واثنين، وفي مثال ثالث احنا قلناه ونبهنا عليه من قبل، وهو يعتبر زيادة على كلام الشيخ او شاهد له، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لجويرية: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن لو وزنت بما قلت لوزنتهن. يبقى اربع كلمات قالها ثلاث مرات تعدل هذا. يبقى اذا ده هو المكثر، هو ده الاكثار، يعني من التزم بهذه الصيغه هو الداخل في قوله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهو الداخل في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، لانه قد التزم ما ورد في الاحاديث. طيب يبقى اذا ده في فيما اورده الشيخ في قوله حد الذكر الكثير، قلنا ان هذا الحد يختلف باختلاف الذكر، فان جاء الذكر محددا كان صحيح هو التزام ما جاء فيه وعدم استخدام الايه او الاستدلال بالايه، فان جاء مطلقا كان الصحيح هو ان الزياده فيه هي زياده الخير، هي زياده الخير لما قلناه من قبل من ان باب الاذكار هو باب تعبدي. الباب الثاني الذي تكلم عليه الشيخ هو شمول الذكر على الطاعات، شمول الذكر على الطاعات. يقول قال سعيد بن جبير كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. احنا في الدرس الاول لنا او في الدرس الثاني حينما شرعنا في تعريف الذكر عرفنا الذكر بتعريف جامع قاله الحافظ، هو انه ما يكون منه باللسان وما يكون منه بالجوارح، وان هذا الذكر هو ايضا ما يكون منه بطلب العلم وتحصيل علم الحلال والحرام. وقرأنا لكم كلام ابراهيم النخعي الذي قال ان الذكر هو مجالس تعلم الحلال والحرام، وان هذا هو المراد بذكر الله عز وجل. وشرحنا لكم ما الرابط بين ما قاله ابراهيم وبين حقيقة ما اراده الشرع، وان هذا امر صحيح. يبقى اذا الذكر هو ما يشمل كل ما يفعله العبد، الذكر يشمل كل ما يفعله العبد، واوضح ما فيه هو ان يذكر بلسانه وهناك بجوارحه وهناك باعماله وسكناته، كل هذا يدخل في ذكر الله، وكل هذا يعد له انه ذكرا لله سبحانه وتعالى. فان قضى وقته في تعلم العلم، علم الحلال والحرام، حتى يجنب نفسه الوقوع في المهالك او ان يعلم غيره او ان يتعلم من غيره، كان هذا من الذكر، كان هذا من الذكر. لا قدمناه. وهنا الشيخ يقول ينقل عن سعيد يقول كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام فقصر الذكر على بعض أنواعه منهم عطاء. عطاء مر بنا قول عطاء، مر بنا قول عطاء قرأناه من قبل وهو أورده، يقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشياء من ذلك وأشياء من ذلك. في الحقيقة هو إبراهيم مش بيقصر العام على هذه الصورة، لكن هو يتكلم على أهم ما في هذه الصورة، أهم ما في الذكر هو تعلم العلم، هو تعلم العلم. لأن بتعلمك العلم، العلم عبارة عن إيه؟ قلنا العلم الشرعي، العلم عبارة عن آية وحديث، عبارة عن آية وحديث أو ما يوصل لهما. فأنت دائما إما تحقق في كلام الرب سبحانه وتعالى ما المراد بكلامه وكيف ينفذ كلامه، أو في كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية تصحيحه وفي كيفية فهمه وفي كيفية تنفيذه، أو في الطرق التي توصل إلى فهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كل ده في النهاية عبارة عن ذكر لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده بالضبط زي المشغول بشيء، المشغول بشيء، وهو إما يذكره هو مباشرة، وإما أنه هو في أوقات أخرى عمال شاغل نفسه إزاي يصلي وإزاي يفهم كلامه وإزاي يقبله وإزاي يحصل على رضاه وإزاي يتجنب غضبه وإزاي يتجنب صحبه وإزاي كل ده يعود النهاية إلى أنك ذاكر له غير ناس له، لأن اللي قاعد شاغل نفسه بفهم كلام معين وكيفية الوصول لحقيقة المراد من هذا الكلام والقواعد المفسرة لهذا الكلام، يبقى أنت ناسي قائل هذا الكلام ولا ذاكر لصاحب هذا الكلام؟ أنت ذاكر له، يعني أنت متذاكر له بمعنى كمان اللي أنت بتقوله بتذكره بالاسم، ده أنت أكثر من هذا، لأن الأكثر أن تكون إيه؟ أن تكون فاهما لكلامه، صح؟ يعني حينما تقول سبحان الله وبحمده أنت تذكر الله عز وجل، لكن حينما يصل بك الأمر أن تفهم معنى هذه الكلمات أو أن تفهم أوامر الرب سبحانه وتعالى، هذه أعلى درجات الذكر، لأن ضد الذكر إيه؟ النسيان. طيب الرجل اللي بيلهج ليل نهار بفهم هذا الكلام والعمل بهذا الكلام وتعليمه والدعوة إليه، يكون هذا الذاكر للرب سبحانه وتعالى ولا ناسي للرب سبحانه وتعالى؟ ذكر. يبقى دي أعلى كمان مما يقول، أعلى كمان مما يقول، لكن عشان الفصل النزاع احنا قلنا الأعلى والأقل ده يكون مرتبط بالإيه؟ بالوقت، مرتبط بالوقت. قال القرطبي، وقال القرطبي مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير، يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بينا ليه إني يعتبر ان اعلى الذكر هو مجالس العلم او مجالس تحصيل الفروض او انهماك العقل في فهم كلام ربه سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه واله وسلم، او انشغال العقل بكيفيه اتقان ما يؤمر به وما ينهى عنه. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الحديث 50، يقول والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة، طبعا أعلى الدرجات الصلاة، لأن الصلاة جمعت كل شيء، جمعت كل شيء، وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع، والعلم النافع. دي خدوا بالكم يا اخوانا، لان احنا يعني خلفيتنا خلاف هذا، لكن ممكن تجد ان كلام السلف ده صعب، لان ما درجنا عليه ان الذكر هو ان تقول هذه الاذكار بلسانك، وان احنا لما نقول ان تعلم العلم وتعلم الفرائض يدخل في الذكر، وتعلم الفرائض والامر المعروف والنهي عن المنكر هو اعلى مراتب الذكر، وأعلى مراتب الذكر، لكن تجنبا أو عشان نكون مشاعر أقل واحدة أعلى وأقل، قلنا هذا يقول الإيه؟ بالوقت. لكن اللي احنا حريصين احنا نبينه ان دخول العلم والتفسير ومعرفة الحلال والحرام هذا في صلب الذكر، وليس قياسا وليس إلحاقا وليس أي شيء. قال كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل، ومن أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر، ونحوه بعد الفجر والعصر. وسئل الأوزاعي عن ذلك، قلنا سئل الأوزاعي ده أورده كمان الحافظ
في الفتح في الجزء 11 صفحة 235، وابن رجب أيضا ينقله. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال كان هديهم ذكر الله، فإن قرأ فحسن، فإن قرأ فحسن، لأنه هو لم يفعل معصية. وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة على جانب كبير في الفتوى، يعني هو إن أبدل هذه الأذكار وظل يقرأ القرآن، نحن نقول له أنك لم تحصل الثواب المطلوب، يعني لم تحصل الثواب الوارد في الأحاديث، ولا تظن أنك قد حصلته، لكن نقول له ما فعلته هو حسن، ما فعله هو حسن. وهذا باب دقيق يجعل الإنسان بملأ أن يتفرع في الفتوى في هذه المسائل، لكن هو ما فعله حسن، لكن لم يدخل فيما قاله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في تحصيل الثواب الذي يرجوه، لكن ما فعله حسن أم غير حسن؟ حسن، نعم نعم. يعني مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على 12 ركعة أو 13 ركعة، ده هو في الغاية العليا، في الغاية العليا. لا يظن إنسان أبدا أنك تخص نفسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء تكون أنت أعلى منه، يعني الأشياء التي خص بها صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكون بها أقل منك في الثواب. هذا أمر ينبغي أن تكون في الذهن، قاعدة ليه لازم تكون في الذهن وانت بتتعلم أو انت بتفتي، يعني أي شيء اختص به صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكون ترخصا، بل هو به أعلى منك. فهو صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، ومع ذلك كل أهل العلم قاطبة قاطبة، مفيش حد فيهم قال غير هذا، قاطبة. طبعا أقول أهل العلم إلا المشايخ المحدثين يعني اللي في العصر الحديث، يعني كل أهل العلم قاطبة يقولون أن الزيادة هي عمل حسن، هي عمل حسن، نعم هي عمل حسن طبعا، لكن لا يستطيع أحد منهم أن يقول هي بدعة، ولا يستطيع أحد أن يقول منهم هي أعظم ثوابا من الاقتصار على 13 ركعة، لا يمكن هذا ولا يمكن هذا أبدا. فده أمر لازم يكون في الحسبان. فيقول فإن قرأ فحسن، وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة، نعم، لأن احنا قلنا باب الذكر باب توقيف، باب توقيف، عايز الثواب ده يبقى لازم تراعي الهيئة دي بالضبط كما وردت من ناحية العدد والزمان والمكان والهيئة وغير ذلك. وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيد المكتوبات 100 مرة، 100 مرة، إنه أفضل من التلاوة حينئذ، أفضل من التلاوة حينئذ. ليه؟ لأن إحنا معنا قاعدة عامة صحيحة هي فصل المقال بين أهل العلم أن أفضل عبادة وأفضل ذكر هي عبادة الوقت، هي عبادة الوقت ما ورد الوقت. فعقيد الصلوات المكتوبات إيه اللي ورد فيها؟ ما ورد فيها من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 100 مرة، هذا أفضل شيء في هذا الوقت. فيقول إنه أفضل من التلاوة حينئذ، والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح والمساء، والمساء كثيرة جدا. انتهى الغرض من كلام ابن رجب، وهذا الكلام كنا أشرنا إليه من قبل في كلام الحافظ ابن حجر. الكلام ده اللي احنا أسسناه هيفيدنا في الباب اللي جاي، يعني أو الباب اللي بعده، وهو باب الاستحباب، استحباب الاجتماع في مجالس الذكر. ونرجع هنا، نرجع هنا، نرجع ما المقصود بهذه الأحاديث، ما المقصود بهذه الأحاديث، لأن يتضح في بعض أهل العلم قد يخالفوا في هذا الفهم اللي أنا قلته. فعشان كده احنا عدنا وزدنا وأكثرنا وبينا ليه كلامهم ده هو الصحيح، لأن هذا أمر نافع جدا، وهو أن تدخل في قوله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفي قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. وايضا حتى يتضح لك معنى الاحاديث الصحيحه التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في التحلق في حلق الذكر، وان الجليس لهم او المجاور لهم لا يشقى بهم، ما المراد بالمعنى في هذا الذكر. فده ان شاء الله نكمله في المره القادمه باذن الله. يقول في من اقوم بمصاريف الاسره بفضل الله تعالى، ولنا جيران النصارى ووالدتي متداخله معهم كثيرا، وفي عيدهم تاخذ مني مصاريف لتاتي لهم اشياء تؤكل ولتعطي اطفالهم بعض المال، ماذا افعل مع والدتي وجزاك الله خيرا؟ هو اساسا كونك تنفق على والدتك وعلى والدك هذا طبعا عمل من اعظم الاعمال، من اعظم القربات لله سبحانه وتعالى. كون والدتك تاخذ هذه الاموال او بعض هذه الاموال لكي تعطيها للجيران هذا عمل حسن اساسا، ما تفعله والدتك مع الجيران هذا عمل حسن. لكن ينبغي على والدتك وينبغي عليك ان تعلمها ان بعض هذه المجاملات لا تكون صحيحة، لا تكون صحيح، يعني معاملتك واحسانك للجار هو من الشرع بغض النظر عن ملة هذا الجار. الجار الجار يعني لم يأتي في الحديث او في الايات ما يخصص هذا بكونه مسلما. وبعد ما نقول مسلما يقول لك هل هو ملتزم ولا فاسق، وان يكون ملتزم بأي لا لم يخصص اساسا. فالاحاديث وما ورد فيها من ثواب تعم الجار كله، وكذلك الايات نحن نعلم الايات طبعا من الاحسان الى الجيران اساسا، طبعا بشرط الا يكون هؤلاء الجيران محاربين لنا، يعني يبدون لنا الإذاء، يعني يسعون في إذايتنا، وده موجود من الجيران من يؤذي جاره، ده مش المطلوب ان انت تحسن اليه لكن ترد تزرع شره. لكن ان لم يكن يؤذيك او يسيء اليك فلا مانع من ان تحسن اليه، فلا مانع من تحسن اليه. لكن يتجنب مثل هذه الاعياد، لان مثل هذه الاعياد هي عنوان وتذكره على ما يخالف صلب العقيده، على ما يخالف صلب عقيدتك. يعني عيد القيامه هو عيد قيامه بالنسبه لليوم الذي قام فيه السيد المسيح صلى الله عليه واله وسلم. فهذا العيد اساسا يعتبرونه عيدا، طبعا معلوم ان هذا مخالف لعقيده المسلم من اساسه، فهو لم يطلق اساسا، بل لم يدفن اساسا، بل لم يقم اساسا. فهذا الامر من اساسه مخالف مش للروايات الصحيحه عند المسلم، للاحاديث الصحيحه، بل مخالف لصلب عقيده المسلم اساسا. فانت ما تيجي تهنئه في مثل هذه المناسبه يكون هذا في غير محله، يعني يكون ده في غير محله. فينبغي ان تنصح لوالدتك بان تتجنب مثل هذا من ناحيه التحيه او من ناحيه افداء لهم معروفا بهذه المناسبه، لكن عموما ليس فيه شيء. يقول لماذا يشترط الوضوء للقراءه في المصحف مع انه قد ورد ان المسلم طاهر لا ينجس؟ لماذا لا نحمل الحديث على هذا؟ اظن هذا الاخ تكلمني في هذا الامر من قبل. نعم، هو اللي ورد في الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر، وورد في الحديث ايضا ان المسلم لا ينجس. خدوا بالكم الخطا في الاستدلال هنا في نقطه واحده صغيره بس، ان هو لما بيفهم قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهمك انت بتقول ايه؟ معناه انه طاهر؟ لا، معناه مش صح. يعني في وسيطه بينهم، ماشي في وسيطه بينهم، الوسيطه واضحه في الايه وان كنتم جنبا ايه بس. يبقى الجنب مطلوب، انه الجنب يسمى انه ايه؟ غير طاهر. هو ده بيتكلم عن الحديث لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر. لكن هو عايز يفهم أنه لما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس كمل هو بقى من عنده من فهم وقال إيه؟ يبقى إذن هو إيه؟ طاهر. يبقى إذن هو يمس المصلح. الإذن دي مش دي تتعارض مع مفهوم الآية. الآية قال إن كنتم جنبا فطهروا. يبقى إذن الجنب نقول إن هو إيه؟ ما نقولش إن هو نجس عشان الحديث قال إن هو إيه لا ينجس صح؟ لكن نقول إن هو إيه؟ غير طاهر. الحديث جاء في من؟ في النجس ولا غير الطاهر؟ غير الطاهر. يبقى إحنا إيه؟ كده وفقنا بين الحديثين وبين الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لأني أشهد أن لا إله إلا الله.